بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلفون: تصرف الراوي في نقله للخبر. قالوا للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع. ونقل الخبر هو الأداء، وأخذ الخبر هو التحمل. للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع. أتى به على الأفصح أحوال أربع، أنث الأحوال، لأنها جمع حال، وحال مؤنثة في الأفصح. لو ذكر لقال أحوال أربعة، لأنه من ثلاثة إلى عشرة إلى تسعة تجري على عكس القياس. قال: أن يرويه باللفظ الذي سمع. وهذه الحالة الأفصح الحال، وهذه الحالة هي الأصح في الرواية، وهي أفضل أحواله. نعم، الراوي إذا روى الخبر ونقله، إما أن ينقله باللفظ الذي سمعه، وهذا هو الأصح وهذا هو المشروع، فأداه كما سمعه. نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فهذا هو الأصل، أن تنقل الرواية كما سمعت. قال: أن يرويه باللفظ الذي سمع، وهذه الحالة هي الأصل في الرواية، وهي أفضل أحواله. نعم، فالأصل فيما روي أن يحمل على أنه بلفظه، وأما الرواية بالمعنى فوإن كانت جائزة بشروطها إلا أنها خلاف الأصل. قال: الثانية أن يرويه بمعناه، وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. نعم، الرواية بالمعنى ليست لكل أحد، إنما هي لمن كان عارفا بمدلولات الألفاظ، أي يبدل لفظا في محل لفظ آخر هو بمعناه فيعرف مدلولات الألفاظ، وهكذا أيضا يعرف ما يحيل المعاني. فأما من كان جاهلا بذلك فإنه ربما عمم حيث ورد التخصيص، أو خص حيث ورد التعميم، أو قيد حيث ورد الإطلاق، أو أطلق حيث ورد التقييد، أو غير شيئا بغير معناه، فإنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه الشروط. قال: وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ، كما في رواية حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام النظر فيها وصوبه، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: معك شيء تمهرها؟ قال: لا. قال: ما معي إلا إزاري. قال: وما تفعل بإزارك؟ الحديث، وفي آخره: زوجناكها بما معك من القرآن، في بعضها أنكحناكها، وفي بعضها ملكناكها. وهذه الألفاظ كلها بمعنى، فهو من الرواية بالمعنى حيث لم تحل المعاني. قال: الثالث أن يحذف بعض لفظ الخبر. إذن الرواية بالمعنى الصحيح جوازها، الصحيح جواز الرواية بالمعنى بضوابطها وشروطها، والأصل في الرواة كذلك. الأصل في الرواة أنهم عارفون بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، فلا يقدح في رواية راو بمجرد روايتها بالمعنى إلا بدليل، لأن الأصل أن الرواة يفقهون ويفهمون ويعرفون ما يحيل المعاني. ومثال ذلك مثلا ما أخذ في بعض الأحاديث، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، فرواه بعض الرواة بلفظ نهى عن التزعفر، هذا إطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكره مقيدا بالرجل، فهذه الرواية نبه أهل العلم عليها وهكذا. فالمقصد أن الأصل قبول رواية الرواة وإن رواها بالمعنى ما لم ينقل عن هذا الأصل ناقل. قال الثالث أن يحذف بعض الخبر بعض لفظ الخبر، وهذا الذي يسمى الاختصار، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور. نعم إذا كان له تعلق بالمذكور فهو ممنوع. قال لا إذا لم يكن له تعلق، إن كان جملة مستقلة برأسه لا تعلق له به فإنه يجوز رواية الحديث مختصرا، وهذا أمثلته بالعشرات في صحيح البخاري، فإنه رحمه الله تعالى كان يرى اختصار الحديث، ولهذا يأتي في أحاديث كثيرة ويذكر أحاديث مختصرة من أحاديث مطولة لقصد موافقة الترجمة التي ترجم بها، وهذا جائز على الصحيح، اختصار الحديث جائز إذا لم يكن له تعلق بما حذف، إذا لم يكن له تعلق بما حذف، لأن الحديث قد يكون طويلا وقد يكون قصة طويلة، فيروي المؤلف منه ما يناسب الترجمة، أما أن يريده بلفظه في كل موضع بطوله فإن هذا يطيل الكتاب جدا. ولهذا كان البخاري رحمه الله لفقهه في الحديث وكثرة تراجمه ودقة أبوابه يذكر الحديث ويقول قاله سهل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يذكر حديثا مختصرا، أو ماذا بارك الله فيك يذكر الشاهد للترجمة من الحديث وما أشبه ذلك. قال أن يحذف بعض لفظ الخبر، وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعلق بالمذكور، لا إذا لم يكن له تعلق، يعني إذا لم يكن له تعلق فجائز، وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في الرواية على قدر الحاجة المستدل عليها نعم، أو المستدل عليها مستدل هو، لا سيما في الأحاديث الطويلة، هذه طريقة البخاري رحمة الله عليه. قال والاختصار يكون للمتون ويكون للأسانيد، أما اختصار الأسانيد أن يذكر سندا ثم يقول وبه وبه وبه، وهذا اختصار في السند، فعله أحمد رحمه الله في صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، والاختصار في المتون هو الأكثر، وذلك كما سمعت أنه في ماذا في البخاري وهكذا أيضا. قال في البخاري وفي غيره. قال الرابع أن يزيد في الخبر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا جائزا إذا كان ما زاده يتضمن بيان سبب الحديث أو تفسير معناه، لكن بشرط أن يبين ما زاده حتى يفهم السامع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الراوي شيئا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام موهما أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ماذا يقال له؟ يقال له المدرج، ويتبين الإدراج بجمع الطرق. فالزيادة في الخبر مع البيان جائزة، الزيادة في الخبر مع البيان جائزة، والزيادة في الخبر مع غير البيان التي توهم أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعروف بالمدرج في كتب الحديث، والإدراج يكون في أول المتن ويكون في وسطه ويكون في آخره، وأكثر الإدراج يكون من باب التفسير، ويعرف المدرج بجمع الطرق، ويعرف كذلك المدرج بعدم إمكان نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك حدث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الشهادة في حديث ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، وفي آخره قال ذكر فضل المملوك العبد المملوك، قال بعد ذلك لولا جهاد وفضل وبر أمي، لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. فهذا لا يضر عدم اتصاله، لا يضر اتصاله بالمتن، لا يضر اتصاله بماذا؟ بالمتن، لأنه يعرف أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول أبي هريرة. بدليل ماذا؟ بدليل أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتمنى هذا الأمر، لأن الله عز وجل فضله وماذا جعله نبيا رسولا. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمه قد ماتت وهو صغير. طيب، قال: الشروط المعتبرة في الراوي. يشترط في الراوي 4 شروط. إذن في الترجمة التي هي تصرف الراوي في نقله للخبر، أشار المؤلف رحمه الله إلى الرواية باللفظ وإلى الرواية بالمعنى وإلى الاختصار وإلى المدرج. قال: الشروط المعتبرة في الراوي. يشترط في الراوي 4 شروط. الراوي يشترط فيه 4 شروط: الإسلام، فالكافر لا تقبل روايته لأنه متهم في الدين، ويشترط في الراوي أن يكون عدلا والكافر ليس بعدل. قال: لأنه متهم في الدين، إلا إذا تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. الكافر يقبل تحمله إذا أداه حال إسلامه، الكافر يقبل تحمله إذا أداه حال إسلامه، لأن العبرة بحال الإسلام، يا بحال الأداء. فتحمله معناه أخذه للحديث، وأداؤه معناه نقله للحديث. أبو سفيان لما ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام في إرساله رسالة إلى هرقل عظيم الروم، وكان أبو سفيان مع جمع من قريش في الشام، ماذا قال؟ متى تحمل ذلك الحديث وتلك القصة التي دارت بينه وبين هرقل؟ تحملها حال ماذا؟ حال كفره. ومتى أداها؟ بعد إسلامه، سمعها منه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه متى تحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمغرب في المغرب بالطور، متى تحمله؟ قبل إسلامه، حين جاء إلى المدينة لمفادات وسار بدر، وكان إذ ذاك مشركا وأسلم بعد ذلك. ومتى أداه؟ بعد إسلامه. فتحمل الكافر مقبول إذا أداه حال عدالته، إذا أداه حال العدالة والإسلام. قال الثاني: التكليف وقت الأداء، فلا تقبل رواية الصبي وما سمعه في الصغر بعد التمييز، أي أن يكون قد عقل ما سمعه وأداه بعد البلوغ مقبول، لإجماع الصحابة على قبول رواية أصغر الصحابة، يعني صغار الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس وابن الزبير ومحمد بن الربيع والحسن والحسين. هؤلاء كانوا صغارا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتحملوا وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا مميزين حين سمعوا وأخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأدوا ذلك بعد أن صاروا كبارا بالغين. قال: العدالة، ثالث شرط الثالث في الراوي العدالة، فلا تقبل رواية الفاسق، وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته. قوله الفاسق يشمل صاحب البدعة وصاحب المعصية كبيرة، لأن الكل فسق. وقوله وقيل إلا المتأول، المراد فاسق البدعة، فالفسق الاعتقادي الذي هو فسق المبتدعة. والمبتدعة على قسمين: أما ما كانت بدعته مكفرة فإنه لا تقبل روايته إلحاقا له بالكافر، وأما ما كانت بدعته ليست بمكفرة، فالجمهور على هذا التفصيل الذي ذكره، أنه إذا لم يكن داعية قبلوا روايته إذا علموا صدق لسانه ولم يكن مما رواه مؤيدا فيه بدعته، وأما إذا كان داعية إلى بدعته فإنهم تركوا الرواية عنه. هذا مذهب الجماهير كما ينقله أصحاب مصطلح الحديث. أما أصل الرواية عن المبتدعة فإنه قد وقع بلا مدافعة، وإنكاره مكابرة. أصل الرواية عن المبتدعة في عصر التدوين قد وقع بلا مدافعة وإنكاره مكابرة، لكن هناك فرق بين ذلك الزمن الذي احتاج الناس فيه إلى تثبيت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كتابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم احتاجوا مضطرين إلى أخذ الرواية عن من وسم ببدعة من البدع، حتى إن بعضهم ربما أخذوا عنه إذا علموا صدق لسانه. بلا شك أنه إذا علموا صدق لسانه فإنهم يأخذون عنه الرواية مضطرين لذلك، وبعضهم يتحاشى الرواية عنه، وبعضهم كذلك أيضا يجعلها ليس معتمدا عليها، وإنما يكثرون بها الأسانيد لتثبيت السنن. فلما تثبتت السنن، وكما قال السيد الذهبي رحمه الله في بعض تراجم هؤلاء، قال لنا لسانه عليه بدعته، هذا حيث كانوا محتاجين مضطرين إلى ذلك. أما بعد هذا الشأن وبعد هذا الأمر فلم يكن هناك حاجة للأخذ عن المبتدعة، فهجر المبتدعة وهجرت علومهم وبدعهم ومجالسهم وكتبهم. قال الرابع الضبط، وهو ضبط صدر وضبط كتاب. وفي الصحيحين جماعة ممن وسم ببدعة وماذا ممن وسم ببدعة وروي عنه، فقتادة رمي بالقدر، وهكذا أيضا جماعة رموا بالإرجاء، وبعضهم كان عنده تشيع، وبعضهم كذلك أيضا رمي بشيء من النصب، وهكذا بعضهم كان عنده بعض هذه الأشياء التي تلطخ بها. ولكن كما قلنا لحاجة الأئمة في ذلك الوقت لرواية هؤلاء ولعلمهم صدقهم في نفس الأمر وفي باطن الأمر، كانوا يعرفون بالصدق ويعرفون كذلك أيضا بماذا بهذا الشأن صدقهم في الحديث، فأخذوا عنهم مضطرين. قال الرابع الضبط، وهو ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر معناه الحفظ في الصدر، أن يتقن محفوظه في صدره وأن يؤديه ما تحتاج إلى أدائه وما تطلب منه ذلك يؤديه، أن يؤديه ما تطلب منه ذلك، أن يحفظه في صدره وأن يؤديه ما تطلب منه ذلك، هذا حفظ الصدر. وضبط الكتاب أن يصون كتابه الذي أتقنه، وأن يصونه من وراق السوء ومن الإدخال والزيادة والنقص فيه، هذا ضبط الكتاب. قال فإن من لا يحسن ضبط ما حفظه عند التحمل ليؤديه على وجهه لا يطمئن إلى روايته وإن لم يكن فاسقا. وقد ردوا رواية بعض الثقات الأثبات الكبار حين اضطربوا في روايتهم ولم يتقنوا حفظهم في حال التحمل، كرواية هشام بن بشير عن الزهري، فإنه كان في كتب أحاديث في صحيفة ففقدت منه، فصار يروي من حفظه قبل أن يتقن حفظه، فكان يخلط في ذلك فصارت روايته عنه ضعيفة، وهكذا أمثلة كثيرة. قال ولا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا. نعم، هذا بخلاف الشهادة، هذا مما تفارق فيه الرواية الشهادة، فالشهادة الذكورية مشترطة في بعض في كأكثر الشهادات، وكذلك أيضا الحرية. قال أما الرواية فلا يشترط أن يكون ذكرا الراوي، لأن العبرة بماذا؟ بحفظه وإتقانه، فإذا كان حافظا ونقله سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه يقبل. ولهذا تجد في الصحاح جملة من الصحابيات ممن نقلوا أحاديثهن، وهكذا أيضا من التابعيات ومن بعدهن ممن صرن من أهل الرواية والحديث. قال ولا حرا في الرواة جمع من الموالي وكذلك العبيد الذين تحملوا ورووا، ولا مبصرا كذلك في الرواة جمع ممن كانوا قد عموا، أو إما أنهم ولدوا عميا وإما أنهم عموا بعد ذلك كقتادة رحمه الله. قال ولا فقيها، بل ابن عباس رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة عموا لما كبرت سنهم ولم يمنع من الأخذ عنهم، بل كان الناس يأخذون عنهم. قال ولا فقيها، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، إنما يشترط فيه أن يكون ضابطا لما ينقل. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله ليس بفقيه أن العبرة في ذلك بحمل الفقه وبحفظه وإتقانه، ولا يشترط أن يكون فقيها في نفس الأمر. قال: صيغ الأداء للصحابي في نقله الخبر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألفاظ ترتيبها بحسب القوة كالآتي. هذا في الصحابي صيغ الأداء. ما معنى الأداء؟ الأداء معناه ماذا؟ أداء الرواية، والتحمل هو أخذ الرواية. طيب، للصحابي في نقله الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ ترتيبها بحسب القوة كالآتي: أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حدثني، أو شافهني، أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك. فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا، وهو حجة بلا خلاف. نعم، إذا قال سمعت رسول الله، هل هناك واسطة بينه وبين رسول الله؟ لا. وكذلك رأيت رسول الله يفعل، شافهني، حدثني. قال الثاني: أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا محتمل للواسطة. نعم، ولهذا يروي ابن عباس جمع يعني ماذا أحاديث كثيرة يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مما سمعها من غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فهو محتمل للواسطة. قال: والظاهر فيه الاتصال. نعم، حتى ولو كان من مراسيل الصحابة، فتقدم أن مراسيل الصحابة مقبولة، فلا يضر ذلك أن يقوله الصحابي. الثالث: أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وسواء قال، لأن بعضهم إذا حفظ الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضهم تلتبس عليه هذه فيعلق، يعني يمسك معه، فيكون عند كل راوي من الرواية يقول عن فلان بن فلان قال سمعت رسول الله في كل الحديث التي يحفظها في الكتاب، وهذا خطأ. لا أن يقول قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أن يقول سمعت رسول الله في كل الأحاديث. إذا لم يستطع أن يميز بين سمعت وقال، يذكر بالصيغة التي تحتمل مثل قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، هذا أولى من أن يقول سمعت رسول الله، لأن بعض الصغار إذا حفظوا تجدهم يقولون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويذكر الأحاديث، فيكون كل الحادث عنده من مسموعات أبي هريرة، وهذا ليس كذلك. وهناك أيضا بعض الأحاديث ينبغي أن يتفطن فيها إلى السماع، مثل حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا يذكره العلماء بلفظ سمعته، لأن النعمان بن بشير كان صغيرا يعني شابا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحمل من النبي عليه الصلاة والسلام سمع جملة أحاديث ليست بالكثيرة، فمثل هذا يذكره النعمان ماذا بارك الله فيك بيانا لسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وتشريفا أو يعني تشرف بذلك أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثاني: أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا محتمل الواسطة والظاهر فيه الاتصال. الثالث: أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وهذا فيه مع احتمال الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرا ونهيا. انظر الآن، هذا الثالث يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ما هو الظاهر؟ قال فيه مع احتمال الواسطة، يعني فيه احتمال أمر رسول الله بكذا، هل أنت سمعت رسول الله؟ هذا فيه احتمال أن يكون سمعه أو لم يسمعه، الظاهر أنه سمعه وأنه متصل، لكن هناك احتمال آخر، شيء آخر مع إلى هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو ما ليس بنهي أمرا ونهيا، يعني يرى النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه شيء فيظن أنه أمر به فيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، يرى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه شيء فيظن أنه نهى عنه والنبي لم ينهى عنه، إنما تركه لأمر أو لآخر. فهذا الاحتمال الثاني، يعني لماذا نقصت هذه، صارت في مرتبة ثالثة، أمر رسول الله بكذا، نهى رسول الله عن كذا، لماذا صارت في مرتبة ثالثة لوجود هذين الاحتمالين، احتمال الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمال أنه ظن ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي النهي. لكن هذه الاحتمالات ماذا؟ ليست بظاهرة، وهي خلاف الأصل. الأصل أن الصحابي يفقه ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم، فلا يتطرق إلى رد ما ذكره الصحابي بمجرد هذه الاحتمالات. هذه احتمالات ضعيفة خلاف الأصل، لكن المؤلفين بيّنوا أن هذه المرتبة، مرتبة أمر رسول الله بكذا أو نهى رسول الله بكذا، نزلت عن مرتبة سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، حدثني رسول الله. لماذا نزلت عن هذه المرتبة؟ لوجود هذين الاحتمالين وإن كانا ضعيفين. قال: وأن الصحابي لا يقول. قال: والصحيح أنه كسابقه، أنه كسابقه أي الظاهر فيه الاتصال، والظاهر أنه أن ما قاله أن كذلك، أن النبي أمر به أو نهى عنه. وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهي حقيقة. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الظاهر. الرابع أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. إذا قال الصحابي أمر رسول الله، هذا أقوى من المرتبة التي بعده، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. لماذا؟ قال: وفيه مع الاحتمالين، وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين. ما هما الاحتمالان السابقان؟ الاحتمال الأول أن يكون بينه وبينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة. الاحتمال الثاني أن يكون ظن ما ليس بأمر أمر وما ليس بنهي النهي. فيه مع هذين الاحتمالين احتمال ثالث، وهذا فيه مع الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. والصحيح أنه لا يحمل إلا على أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهيه، وفي معناه من السنة كذا. الخامس أن يقول، يعني إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فكله واحد. الخامس أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة. أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، الصحابي يقول هذا، فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة لظهور إقرارهم عليه، أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليه. إذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه ماذا يا إخوان؟ فيه الإقرار، إقرارا لهم على ذلك الفعل. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نشتري كذا ونبيع كذا، فيه إقرار. قال: وقال أبو الخطاب إن قول الصحابي كانوا يفعلون كذا نقل للإجماع، هذا ليس بصواب. الصواب أنه من باب الإقرار، أنه إن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو إقرار، وإن لم يضفه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه كذلك، أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أبي الخطاب إنه نقل الإجماع هذا ليس بسديد إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ليس بسديد إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وبقيت ألفاظ الرواية عن غير الصحابي، لكن جاء الوقت، تأخرت قليلا اليوم قدر الله ما شاء فعل، وإلا وددنا أن نكمل لأجل أن ندخل في الدرس القادم في أشياء أهم في باب المصطلح. لكن غدا إن شاء الله تعالى نقرأ هذه، تتمة هذه الكلام نقرأها بسرعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدرس الذي بعده، وهو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: مراسيل صغار الصحابة هل هي حجة؟ نعم حجة، إذا قلنا إنها مقبولة، يعني حجة إذا قلنا إنها في حكم المسند فهي حجة. يقول: هل يقبل خبر الكافر إذا بلغ حد التواتر كما ينقلون عليه في مسألة دوران الأرض؟ دوران الأرض هذه مسألة عقلية أو حسية؟ عقلية أو حسية؟ مسألة عقلية، هم يفترضونها عقلية، ونحن قلنا إن التواتر لا بد أن يسند إلى شيء حسي. ما هو الشيء المحسوس؟ الشيء المحسوس الآن أن الأرض قارة أو لفافة تدور، الأرض قارة، إذن هذا أسنده إلى شيء عقلي فلا يدخل في التواتر. طيب هل صحيح، يقول الأخ، هل صحيح أنكم تفرقون بين الصحة والإجزاء؟ هذا تقدم الجواب عليه في حديث في درس في أوائل الكتاب. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.